من جهة قابليته للتطهير، ثم اختار في المسالك الجواز. لما؟ لبقاء ماليته إلى زمان القاتل. إذا اختياره للجواز لأجل هذه النكتة، أن هذا صحيح أنه في معرض التلف ولكنه لم يتلف بعده، طالما أنه لم يتلف بعده يجوز المعاوضة إلى أن يتلف.
الشمس حيثية الرهن حكم الأزمة رهن عين.
الآن في عبارة القول، في عبارة جامع المقاصد ستطلع المسألة تماما، الارتباط بين الرهن والبيع، الأولوية التي ذكرها. هذا بالنسبة لعبارة المسألة. العبارة الثالثة عبارة القواعد، وهي أصل عند الشيخ الأنصاري، لأن باعتبار أن القواعد علق عليها جل الأعمال، وقال في القواعد: ويصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة على إشكال في الرهن. فإذا في القواعد صحح على إشكال، شو نتيجة التصحيح على إشكال الأنام في فتواهم؟
يوسف
أحباط وجوبة،
احتياط وجوبة أو استحبابي
وجوبة
وجوبة
إشكال عنده في بعد كل قصة يصح
يصح، ولكن على إشكال
نحط وجوبة الصح
هكذا الظاهر. المحقق الثاني في جامع المقاصد الذي هو شارح للقواعد تصدى لشرح هذا الإشكال، يقول: عندما نقول أن هناك إشكال في مطلب من المطالب، يعني هناك جهتان للبحث، جهة تقوي الإشكال وجهة تضعف الإشكال، فلا بد من بيان الوجهين في الطرفين. يقول: أما وجه جواز البيع فهو التالي، أن هنا أو عفوا أما وجه جواز الرهن فهو التالي، فهو أن هناك أولوية قطعية بين باب الرهن وبين البيع. كيف؟ في الباب الأولويات القطعية كما تعلمون لا بد من بيان أمور، أولها المقيس، والثاني المقيس عليه، والثالث أن العلة موجودة في المقيس عليه، في المقيس بدرجة أقوى من وجودها في المقيس عليه. المقيس عليه في هذا في هذه الدعوة ما هو؟ المقيس عليه البيع، المقيس هو الرهن، لأن الكلام في الرهن، نحن نريد أن نصحح الرهن.
نحن نصحح البيع
بعبارة القواعد. أقول إن جامع المقاصد في مقام شرح عبارة القواعد، الآن عندما نقرأ عبارة تتضح هذه النقطة، لأنه ماذا قال؟ يجوز بيعه فيجوز رهنه بطريق أولى، فالمقيس عليه هو البيع.
هو ينطلق من العبارة اللي فوق اللي هي صحة الرهن، هو قاعد ينطلق من
تصحيح. لا، هو يشرح وجه الإشكال.
وإن كان لفظا هو بلش بالبيع، لكن هو قاعد يقيس البيع على أنه رهن، أنما رهن.
لا، حسب العبارة بالعكس، هو يشرح الإشكال في صحة الرهن وعدم صحته، هذا الذي يشرحه جامع المقاصد. فإذا يقول في المقيس عليه وهو البيع يجوز البيع، فيجوز الرهن بطريق أولى. لما؟ لأن الذي هو مطلوب في البيع ما هو؟ هو الملكية المتحققة ولو في آن ما، بينما المطلوب في الرهن الملكية المستدامة، هكذا لا يصح الاستدلال. لا، بيان الأولوية على الشكل التالي: أن البيع من العقود اللازمة، ومع ذلك صح العقد اللازم في العبد المرتد، بينما الرهن من العقود اللازمة أو الجائزة؟
الرهن لازم.
الرهن لازم أو جائز؟
جائز.
إذا العقود الجائزة. فإذا كان في العقد اللازم الذي لا يجوز فسخه إلا باشتراط الخيار أو ثبوت الخيار، ماذا جاز؟ جاز بيع المرتد. فمن باب أولى أنه في العقد الجائز كالرهن الذي يجوز فسخه من دون اشتراط الخيار يصح الرهن. هذا وجه صحة الرهن.
شغل الأولوية فقط لأن البيع لازم والرهن جائز،
هكذا نستطيع أن نبينها. نحن بالنتيجة لا ندري، جامع المقاصد قال بطريق أولى، لا ندري بالدقة أين هو محط نظره، ولكن هذا بيان للأولوية. فإذا الأولوية لباب الرهن على باب البيع واضحة عند جامع المقاصد من هذه الجهة، وتشكل وجها لماذا؟ لصحة البيع.
شوف كلمة كلمتين الأولوية صار موضوع ثاني، لأن العقد البيع لازم
عقد الرهن جائز، فإذا كان في العقد اللازم يجوز بيع المرتد.
شوف أنا بس طبعا أنا جاي فهمه بصراحة، هو إحنا اللي نثبت الرهن نثبت صحة البيع.
نحن نريد أن نثبت صحة البيع.
أنا أسأل جواب. إحنا نريد نثبت صحة البيع من خلال كلمة صاحب الشرائع في أنه جوز الرهن، فإحنا نريد نأخذ الرهن نستفيد من عنده الطريقة بحيث نثبت البيع اللي هو مطلبنا.
نعم.
وهذا هو مطلب الشيخ الأعظم.
صح.
زين. صاحب المقاصد لما بين الإشكال زين، فهو يقول يصح الرهن المرتد وإن كان على الفطرة.
نعم.
زين. فبالتالي هو قاعد يرتب أكو حيثية أخرى وهي حيثية البيع، وإن كان هو بل لفظاً بيها.
معكم الآن فعلاً. أنتم أعطوني فرصة فقط حتى أصل إلى قراءة العبارة. عندما أصل إلى قراءة العبارة تتضح هذه المسألة، وبعد ما أشرحها وقت القراءة إذا عندكم شيء أنا بخدمة. فإذا هذا الوجه الأول للإشكال. الوجه الثاني للإشكال وهو وجه عدم صحة الرهن، ما هو؟ أنه فرق بين بابي البيع والرهن. كيف؟ فإنه في البيع مقصود البيع يحصل بالنسبة للمرتد الفطري، وأما مقصود الرهن فلا يحصل بالنسبة للمرتد الفطري. لما؟ لأن مقصود البيع هو ماذا؟ مجرد ملك عين ولو فترة بسيطة، وأما مقصود الرهن ما هو؟ الوثيقة على الدائن، والوثيقة على الدائن ما يكفيها ملك العين فترة بسيطة. ففي الرهن إذا كان العبد في معرض التلف ومعرضا للقتل، فأنت كيف تستوثق على الدين في شيء هو في نفسه في معرض التلف وهو في نفسه معرض للقتل وما شابه ذلك؟ لا يصح هكذا استيثاق. ولاحظتم أين هو وجه الإشكال، خاصة أن المرتد الفطري سيقتل حتما، والمرتد الملي قد يتوب وقد لا يتوب. وفي آخر المطاف في جامع المقاصد اختار جواز الرهن. لنقرأ العبارة. قال رحمه الله: وقال في القواعد: ويصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة، على إشكال في صحة رهن المرتد الفطر. وذكر في جامع المقاصد أن منشأ الإشكال في ماذا؟ في صحة رهن المرتد، صح أم لا؟ يعني هذا يفسر قول القواعد على إشكال. منشأ الإشكال في صحة رهن المرتد أنه يجوز بيع المرتد فيجوز رهنه بطريق أولى. هذا بيان لماذا؟ لوجه صحة رهن المرتد. ومن أن مقصود البيع حاصل وهو كما قلنا مجرد ملك العين، وأما مقصود الرهن فلا نجزم بحصوله. لما؟ فقد لا يحصل، الذي هو الوثيقة على الدين الذي يستلزم أن يدخل العبد في الملكية لفترة طويلة حتى يحصل استطلاق على الدم. ليش لا يحصل؟ لقتل الفطري حتما، لأن الفطري مقتول لا محالة، سيأتي يوم. والآخر قد لا يتوب، والمرتد الملي قد لا يتوب، وإذا كان لم يتوب أيضا يقتل. ثم اختار الجواز. هذه العبارة عبارة جامع المقاصد لا دلالة فيها على الجواز، وإنما دلالتها على الرهن. طيب الشيخ الأنصاري كيف استفاد منه؟ هنا سؤال. شيخ الأنصاري يستفيد من عبائر الرهن ببيان، وهو أن هناك ملازمة من باب آخر بين الرهن والبيع، وهي أنه الرهن يعتبر فيه من جهة أزيد مما يعتبر في البيع، فالرهن يعتبر فيه الملكية المستدامة، بينما البيع لا يعتبر فيه الملكية المستدامة. فإذا كان هذا وجه استشهاد الشيخ بعبائر الرهن، لا شرح عبارة القواعد، لا فرق بينهما. فيقول الشيخ الأعظم لك أنه ما دام الرهن يصح عندهم ولم يستشكلوا فيه، وهذا يعتبر فيه استدامة الملكية، فمن باب أولى أن يصح البيع الذي لا يعتبر فيه استدامة الملكية. هذا نكتة، هذه نكتة استفادة الشيخ الأعظم من عبائر القول، وليس هذا هو شرق عبائر القول، هذا الذي ينبغي أن نفرق بينهم. نحن تارة نكون في مقام شرح كلام القواعد لابد أن نتكلم عن الرهن، وأخرى نأتي ونقول كيف يستفيد الشيخ الأعظم من عبارة القواعد وغيرها، نضم هذه الضميمة التي ذكرنا.
شرح استدامة الملكية في الرهن، يعني هسه حالياً من أرهن أي شخص عين وأخذ منه دين، هل هو ملك هذه العين؟
لا، لابد أن تبقى. أنت الآن فلنصورها علينا، أنا أريد أن أستدين منك فأعطيك رهناً كوثيقة، صح؟ لتضمن دينك. إذا كان هذا، أفرض هذا الرهن هو قطعة أرض، إذا هذه كانت قطعة الأرض بعد 3 أيام، بعد 3 أشهر ستزول عن ملكي، هل يبقى عندك وثيقة؟ لاحظتم؟ هذا العبد المرتد الفطري، هذا بالأخير هو في معرض القتل، لاحظتم؟ فلا، فكيف يصح أن أجعله وثيقة على الدين؟ أفرض دينك أنا استدنت منك لسنة، وهذا مرتد فطري قد يقتل بعد يوم، بعد يومين، ومع ذلك صححوه، مع أنه يعتبر في صحة الدين ماذا؟ أن يكون الشيء المرهون مما يبقى تحت ملكي أنا، لأنه إذا بقي تحت ملكي أنا فأنت مسلط عليه في الرهن، إذا زال عن ملكي أنا يأتي صاحبه ويقول تعال وأنا لا ربط لي بالرهن. حفظت؟ هذه هي، هذا
من جانب آخر، في أن هذه العين إذا لم يصح المعوض عليها فما لها معنى أن تكون رهن، يعني أنت كأنما واحد يضع في يدك ورقة فارغة،
نعم،
لأنك في المستقبل ما تقدر تعوض عليها.
صحيح.
وجه ربط البيع بالرهن في أن هذه العين إذا كانت مرهونة لديك في المستقبل تستطيع بيعها وتستنقذ مالك الذي لم يعطيك، فممكن تصويرها عن هذا الطريق، لأنه
هذا ممكن.
ربط البيع، إحنا حالياً إحنا ما نشغل في الملكية،
هذا ممكن،
ليس كل ما عليه له ممكن أن تملكه ممكن معوض عليه،
إيه؟ لكن كما بينت لكم ذاك وجه أو آخر.
لا شيخ، مو أقصد أنا هذا إشكال موجود، وهو أنه أنت شيخ تقول هذا يملك واستدامة الملكية، لكن هذا استدامة الملكية وأنه ما يملك مو بالضرورة أنه يجوز المعوض عليه. فأنا أملك مثلا عود الشخاط، وأنا أملك الورقة البيضاء، هاي ملكي لكن لا أستطيع المعوض عليها، لأن ليس لها قيمة مالية أو منفعة، فبالتالي أقصد هذا يكون لازم أعام فيه أنه جواز.
ولكن في محل الكلام هذا يكون لازم مساوي، نحن لا نتكلم عن العبد المرتد، هذا العبد المرتد واضح أن له مالية لأنه يمكن قابل الاستفادة منه إلى اللحظة التي يموت فيها، صح ولا؟ منفعة محلة مقصودة، قابل أن تستخدمه حتى اللحظة التي يقتل فيها، صح ولا؟ فإذا كان هذا قابلا للرهن يعني قابلا للملك المستدام فهو حتما قابل للملك. وقال في التذكرة أنا خدمتكم إذا في بعد. وقال في التذكرة الآن في التذكرة سيأتي بنكتة إضافية.
ثم قبل عبارة الجامعة المقاصد قبل شرح الإشكال هذا ما وضعته.
نعم
أقول تكلمتم بالأخير عن وجه اللي هو الوجه العام اللي ذكر
صحيح.
أما جامع المقاصد زج هذه العبارة وسط
إيه؟ جامع المقاصد يريد أن يشرح عبارة القواعد في قوله على إشكال.
ليش نقلها أصلا شيء؟
لأن جامع المقاصد بنقل عبارته تتضح كل حيثية كما سيأتي معنا في آخر المطلب عند التلخيص تتضح كل حيثيات الفكرة. لأن حيثيات الفكرة هي هكذا الرهن قد لا يلازم جواز البيع والرهن قد يلازم جواز البيع بل يزيد عليه. لاحظتم هذه حيثيات. وقال في التذكرة شوف في التذكرة يذكر نقطة شديدة المرتد إن كان عن فترة مباشرة في التذكرة ما يتكلم عن الرهن وغير الرهن لا مباشرة عن البيع إن كان عن فترة ففي جواز بيعه نظر. ما هو وجه النظر؟ النظر يكون فيه ماذا؟ وجهان وجه للصحة للجواز وجه لعدم الجواز. يبدأ بوجه عدم الجواز وهذا وجه جديد غير الوجه الذي ذكره كاشف الغطاء وغير الوجه الذي تبناه الشيخ الأعرم ونقله عن الأعلام. شيخ الأعرم نقل أي وجه؟ أنه في معرض التلف. كاشف الغطاء نقل أنه نجس غير قابل للتطهير ربطه بقابلية التطهير. الآن العلامة في التذكرة الوجه الذي يذكره هو تضاد الحكمين. أي حكمين؟ تعلم ليش عندنا تجاه هذا العبد المرتد حكمان. الآن هذا العبد المرتد إذا بعته هو موضع لحكمين متضادين. الحكم الأول أنه يجب قتله والحكم الثاني أنه ينتقل إلى المشتري في البيع.
وجوب التسليم.
نعم
وجوب التسليم وجوب.
إذا انتقل إلى المشتري في البيع يعني البائع لابد من أن يسلمه فأنت هذا العبد خطية من جهة يجب قتله وبالتالي تسليمه ممنوع ومن جهة أخرى هذا ينتقل إلى المشتري ويجب تسليمه. هذا بالأخير وجوب التسليم مع وجوب القتل متنافران وإذا كانا متنافرين فنحن لا نحرز وجود المنفعة المحللة المقصودة في هذا العبد وبالتالي لا يكون أكل المال بإزاء هذا العبد أكلا للمال من التجارة عن طراب وإنما يكون أكلا للمال بالباطل. واضح النكتة كيف هي؟ واضح إن شاء الله؟
هو أصل التضاد واضح لكن ربطها بالمنفعة والتجارة عن طراب
حتى نبين أنه ما هو جواز بطلان الجواز.
نفس التضاد هو كافي فإنه ما ممكن التضاد وإحنا الحكم اليقيني لدينا هو وجوب قتله.
الآن بالأخير هذا كيف يؤثر على جواز البيع؟
ما ممكن
هذا التضاد كيف يؤثر على جواز البيع؟
جواز البيع يلزم منه تضاد فبالتالي نرفع اليد عن جواز البيع حتى لا يلزم.
لماذا ذاك الطرف لا يلزم منه تضاد؟
ذاك الطرف من الحكم فقط قتله
إيه؟
أما لو قلنا بجواز البيع فحفظه وقتله صار عندي تضاد فنرفع اليد عن التضاد وعن البيع يبقى عندي بس لهذا ضميمة المنفعة وضميمة هذا
إيه حتى يبطل البيع. أنت الآن حتى ولو كان هناك تضاد والنتيجة كيف يبطل كيف لا يجوز البيع؟
فنأخذ فقط اليقيني والمشكوك نرفع عليه هذا ما نلتزم به البيع نرفع عليه هذا
إيه والفعل فهمت عليه. لكن أنا ما هي نكتة عدم جواز البيع بعد التضاد؟ هو بعد التضاد ألا توجد نكتة في عدم جواز البيع بعد التضاد؟ توجد نقطة صح؟
النقطات أصلاً غير ممكن ثبوتها، فبالتالي إحنا أصلاً ما كنا
هو غير ممكن ثبوتها. لكن كيف نترجم هذا على جواز البيع وعدم جواز البيع؟ هل أخذ في جواز البيع أن لا يكون هناك تضاد؟
أخذ في كل الأحكام في أنه لا يكون هنالك على الضد من
هؤلاء فقط. الذي نبينه نقول هذا بناء على هذا التضاد، لازم هذا التضاد هو التالي، أنه بعد الحكم بتضاد لازم البيع مع لازم وجوب القاتل، نقول أن هذا مما لا يمكن بيعه. ليه؟ لأن هذا تسليمه غير ممكن، فإذا كان تسليمه غير ممكن فيلزم من ذلك ماذا؟ هذا الذي ذكرنا. ويمكن بيان المطلب بطريقة أخرى، يمكن بيان المطلب بطريقة أخرى، أنه وجه النظر في جواز بيع المرتد عن فطرة ما هو؟ هو تضاد الحكمين. نقول هكذا، وهذا الوجه لعله أنسب، نتيجة البيع ما هي؟ نتيجة البيع أنه يجب على البائع تسليم المبيع، تمام؟ يجب على البائع تسليم المبيع. فلو بنينا على جواز البيع لوجب على البائع التسليم، ولكن هذا التسليم لا يمكن ثبوته. لما؟ لأنه مضاد لماذا؟ لوجوب القتل. فإنه من يجب تسليمه، من يجب قتله، لا يمكن تسليمه. لاحظتم؟ فإذا كان الأمر كذلك فهذا بيع لشيء، مش أنه الآن لا يمكن تسليمه، لا يمكن تسليمه شرعا لأنه واجب القتل، وإذا كان كذلك فيكون البيع غير جائز. هذا التوجيه الثاني لعله أوفق. صحيح؟ هذا أوفق. هذا وجه عدم جواز بيع المرتد عن فطرة. أما وجه الجواز يقول بقاء الملك. كيف يبقى الملك؟ يقول هذا العبد إلى أن يقتل، إلى اللحظة التي يقتل بها، كسبه لمن؟ لمولاه. حفظهم؟ هذا إذا كان المرتد عن غير فطرة فالوجه صحة البيع. ليه؟ لأن المرتد عن غير فطرة لا يجب قتله إلا إذا لم يتم، وقد يتوب. أما المرتد عن فطرة ففيه هذا النظر من جهة تضاد الحكمين، ومن جهة أخرى مسألة بقاء الملك. ثم في ذيل عبارة التذكرة تعرض لحكم المحارب. هذا المحارب إذا نذهب إلى المعلقين ومن شرح عبارة التذكرة اختلفوا في المراد. بعضهم قال المحارب هو الذي شهر السلاح على المسلمين، وبعضهم قال المحارب لا، الكافر الحربي أثناء المعركة. لعل الأوفق بتعبير المحارب هو الأول، المحارب حد الحرابة، أو المحارب هو الأول، هو الذي شهر السلاح على الناس لإخافتهم في مصر أو في خارج مصر. قال ثم ذكر المحارب الذي لا تقبل توبته. ليش لا تقبل توبته؟ قال لأنه عندهم في باب الحدود كلام، هذا المحارب تارة يتوب قبل أن يقدر عليه، حينئذ توبته تقبل، وأخرى يتوب بعد أن يقدر عليه. يعني هذا متى تاب؟ حاله كعال فرعون، أنه بعدما تعرض للخطر وجاي يموت تاب. هذا المحارب إذا تاب بعد أن قدر عليه، بعد أن الدولة الإسلامية مسكت هذا المحارب، هذا ماذا أتى؟ وتاب. هذا لا تقبل توبته. فإذا كان لا تقبل توبته فماذا يكون؟ يكون حكم هذا المحارب كحكم من؟
مرتد الفطر.
كحكم المرتد الفطر. قال في التذكرة المرتد إن كان عن فطرة ففي جواز بيعه نظر ينشأ من تضاد الحكمين بالبيان الثاني الذي ذكرناه الذي هو أوفق من البيان الأول بالعبارة، ومن بقاء الملك، هذان هما وجهان نظر، تضاد الحكمين، وجه عدم الجواز بقاء الملك، وجه الجواز. ليش بقي الملك؟ فإن كسبه لمولاه إلى متى؟ إلى أن يموت. وأما عن غير فطرة فالوجه صحة بيعه لعدم تحتم قتله. فإذا فالوجه صحة بيعه لعدم تحتم قتله. ثم ذكر المحارب الذي لا تقبل توبته بوقوع التوبة بعد القدرة عليه. ثم بعد ذلك في التذكرة استدل واستدل على جواز بيعه، جواز بيع من؟ الفطري أو المحارب؟ المحارب. واستدل على جواز بيع المحارب بما يظهر منه جواز بيع المرتد عن فطرة، يعني الأدلة التي يظهر منها جواز بيع المرتد عن فطرة تنفعني في جواز بيع المحارب. نعم. وجعله نظير نظير المريض المأيوس من برئه. الآن المريض المأيوس من برئه يجوز بيعه أم لا يجوز بيعه؟ يجوز بيعه. هذه عبارة التذكرة.
نفس الدليل على المرتد.
نفس من باب واحد. في آخر المطلب الشيخ الأعظم يستدرك بعبارتي التحرير والدروس. التحرير أيضا للعلامة، والدروس الشيء الأول تحرير الوسيلة. نعم، منع في التحرير إلى الآن الأعلام إما مستشكلون في جواز بيع، إما يقولون بجواز بيع المرتد عن فطرة، أو يستشكلون فيه من غير جهات قابلية الطهارة. لاحظتم؟ نعم، منع في التحرير والدروس عن بيع المرتد عن فطرة والمحارب إذا وجب قتله. طبعا تقييد المحارب إذا وجب قتله لأجل القدرة عليه، أما إذا لم يكن مقدورا عليه فأنا وين هذا؟ كما لو كان فارا لا ندري أين هو،
أو أنه كان فار وتاب،
أو تاب قبل أن يقدر عليه. للوجه المتقدم عن التذكرة، أي وجه؟ التضاد، التضاد بين الحكمين. بل في الدروس أن بيع المرتد عن ملة أيضا مراعى بالتوبة. يعني إلى الآن عبائر الأعلام التي تشوش على الشيخ الأعظم عندنا عبارة الدروس وعبارة التحرير، أما باقي العبائر فعبارة التذكرة يظهر منه جواز البيع بالأخير، لأنه استدل على جواز بيع المحارب بجواز بيع المرتد عن فطرة. عبارة جامع المقاصد اختار الجواز، عبارة القواعد استشكل، عبارة المسالك الجواز، عبارة الشرائع الجواز. حظم. فالذي يشوش على الشيخ الأعظم عبارة في الدروس، وانصاف عبارة الدروس يعني مراعى بالتوبة، هذه تقرب إلى مطلب من؟ إلى مطلب كاشف الغطاء، لأن كاشف الغطاء هو الذي جعل المسألة منوطة بالتوبة. الأخير في الأخير الشيخ الأعظم يسوي تنقيص المطلب، يقول وكيف كان فالمتبع فالمتتبع يقطع بأن اشتراط قابلية الطهارة ليس في كل شيء يباع، إنما هو فيما يتوقف الانتفاع المعتد به على طهارته. يا كاشف الغطاء، كل هذه العبائر حتى يقول هذه العبارة، ويقول يا كاشف الغطاء أنت من أين استفدت أن الاستشكال في جواز بيع المرتد من أي باب؟ من باب قابلية الطهارة، يعني قابلية التطهير. ولذا يعني لأن المسألة غير منوطة بقابلية التطهير، لاحظ في المبسوط ماذا صنع. ولذا قسم في المبسوط المبيع إلى آدمي وغير آدمي، ثم اشترط الطهارة في غير الآدمي. لاحظتم؟ أما الآدمي فلم يشترط فيه طهارة. ليه؟ لأن الانتفاع المحلل المقصود بالآدمي لا يتوقف على الطهارة، بينما الانتفاع المحلل المقصود بغير الآدمي يتوقف على الطهارة. قال ثم استثنى الكلب الصيود. استثناء الكلب الصيود من أي باب؟ من باب أنه غير آدمي يشترط فيه الطهارة، إلا أننا أخرجناه عن هذا الاشتراط. فالنتيجة عند الشيخ الأعظم في مسألة بيع العبد الكافر أنه يجوز بيعه لا من باب أنه يقبل الطهارة ويقبل التطهير بالإسلام، ولا من باب أنه كما ذكرنا النقطة الثانية هناك دليل على ذلك، دليل خاص أخرجه حكما مع بقائه موضوعا، لا، بل من باب أن شرطية الطهارة أو المنع من بيع النجاسة موضوعها الأمور التي يتوقف الانتفاع المحلل المقصود بها على الطهارة، وأما مثل العبد فلا يتوقف ذلك منه على الطهارة. واضح إن شاء الله؟ فعلا هذا تمام ما أردنا بيانه اليوم، لنستغل آخر كم دقيقة ونتكلم شيئا عن مولاتنا الزهراء عليها السلام. نعم. روى الشيخ الكليني رحمة الله تعالى عليه في الكافي عن العدة عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن الخيبري عن يونس بن غبيان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال سمعته يقول لولا أن الله تبارك وتعالى خلق أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة ما كان لها كفوا على ظهر الأرض من آدم ومن دونه، أو من آدم ومن دونه. الشيخ المزندراني رحمة الله تعالى عليه في شرحه على أصول الكافي يقول أن هذه الرواية تدل على أن فاطمة عليها السلام أفضل من آدم عليه السلام، بل أفضل من سائر الأنبياء، بل والأئمة ما خلا أمير المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرواية ماذا تقول؟ تقول ما كان لها كفوا على ظهر الأرض من آدم فمن دونه. إن قلت طيب الزهراء عليها السلام أبوها آدم أصلا، وهي يحرم عليها الزواج من آدم، فلا معنى لأن تقول ما كان لها كفء من آدم فمن دونه. ماذا تجيبون عن هذا الإشكال؟
من مدر آدم مدر،
والأئمة عليهم السلام خارجون، وإبراهيم عليه السلام خارج، وإسماعيل عليه السلام خارج.
قصة تفصل صناعة
نعم، هذا ليس من باب ترتيب الأثر والحكم، وإنما هذا من باب بيان الأفضلية، فهي عليها السلام أفضل من الرجال وأفضل من النساء. هذا يبين لنا درجة ومقام مولاتنا الزهراء عليها السلام، وأنها عليها السلام في هذا المقام القريب من الله عز وجل. هذا يحتم علينا قربها أمورا. الأمر الأول أنه في مقام المعرفة لا بد أن تكون في الأولوية، في مقام معرفتها والقرب منها لابد أن تكون الأولوية. ثانيا، في مقام التوسل وطلب الشفاعة أيضا لها الأولوية. الآن أنت إذا في مقام التوسل والشفاعة عندك شخص أقل فضلا وأقل تأثيرا وشخص آخر أكثر فضلا وأكثر تأثيرا، أنت تستشفع بمن؟ بالأكثر فضلا أو بالأقل فضلا؟ من تستشفع بالآن؟ بالأكثر فضلا. وثالثا، أن المظلومية التي تنصب عليها تكون مظلومية أكبر، لأنكم كما تعلمون كلما ازداد فضل الإنسان عند الله وكلما ازداد شأن الإنسان عند الله كان ظلم هذا الإنسان والتعدي على هذا الإنسان أقبح وأشنع وفيه تعدي أكثر على الله سبحانه وتعالى. أوليس الظالم هو يخرق حق العبودية، حق المولوية للمولى؟ بتعبير المحقق الإصفهاني، يظلم المولى بانتهاكه حق المولوية. فأنا صحيح أن التعدي على خلق الله والتعرض بالظلم لخلق الله كله قبيح وكله حرام، ولكن كلما كان الشخص أكثر قربا من الله وأكثر حظوة عند الله فإن هذا التعدي يكون أوضح ويكون أشنع. ومن هنا كان من ظلم مولاتنا الزهراء عليه السلام مستحقا للعذاب الأكبر. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع والأخير، أنه في مقام الاقتداء، فإنه إذا كان هناك مفضول وفاضل وأنا عرفت أن فلان أكثر فضلا، فأنا في مقام الاقتداء أقتدي بمن؟ بالأقل فضلا أو الأكثر فضلا؟ الأكثر فضلا. فحري بكل نساء الدنيا بل ورجال الدنيا، لأن مسألة الكمالات لا ترتبط، الكمالات المعنوية، أنه هذه كمالات معنوية لذكر وكمالات معنوية لأنثى، القرب من الله لا يعرف ذكرا وأنثى، صح؟ فيكون الاقتداء بها عليها السلام أولى وأجدر بنا، لا أقل الالتزام ببعض ما ورد عنها عليها السلام كالإصرار والالتزام على تسبيح مولاتنا الزهراء عليها السلام. رزقنا الله وإياكم في الدنيا وفي الآخرة شفاعتها وبركتها والاقتداء بها، والحمد لله رب العالمين، وأسعد الله وإياكم.
اللهم صل على محمد
وآل محمد.
شفاعة ما طلعنا.